الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الرجاء، ونعود إلى الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي أو في الدرس الأخير ولم نتمه بعد، عن أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، أي وقومه يؤذونه بجرأة، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهلي المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، أي يدخلون دينه، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، أي لا يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرافق، أي لا يغسل يديه إلى المرافق إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه، أي لا يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة، أي أخبر بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل، أي في مقام واحد في صلاة واحدة يعطى كل هذا الأجر الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرتين أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك، رواه مسلم. لعلنا وصلنا في تفسير هذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: صل صلاة الصبح. هنا وقفنا، وكنا قد قلنا إن عمرو بن عبسة هذا كان يكره ما عليه الجاهلية من تقاليد، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو ضعيف، وهو لا يزال في السنوات الثلاث التي كان يدعو فيها سرا، فآمن به وأحب أن يعود إلى بلده أو قبيلته ليدعو بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك لن تستطيع الآن، فأنت ترى حالي وترى كيف أني لا أستطيع أن أستعلن بهذه الدعوة، ولكن اذهب إلى قبيلتك وعشيرتك وتسقط الأخبار، فإذا سمعت أني قد ظهرت فعد إلي. وعاد فعلا بعد أن سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وأن الناس يتبعونه أرسالا، فجاء إليه وقال له: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني في مكة. فقال له عمرو بن عبسة: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة.
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة هنا وقفنا. قال له عليه الصلاة والسلام: صل صلاة الصبح. هذه أول صلاة تواجه الإنسان المسلم في بياض نهاره. صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمحك، أي إذا انتهى الإنسان من صلاة الصبح لم يعد يجوز له أن يصلي. وهذا أول وقت من الأوقات التي تكره فيها الصلاة كراهية تحريم، من بعد أن يصلي الإنسان صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس وتعلو عن الأفق بمقدار رمح في رأي العين طبعا، أي إلى أن يدخل وقت الضحى. هذا الوقت لا يجوز الصلاة فيه، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام قائلا: فإنها أي شمس تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. أي هذا كلام يعني كناية عن أن للشياطين في تلك الساعة صولة وجولة، وأنهم يوسوسون ويخدعون قرناءهم وأتباعهم من الناس، نعم، أن يصلوا في تلك الساعة، وما صلاتهم إلا عبادة للشمس، وعباد الشمس يعبدونها في هذا الوقت عندما تبزغ من مشرقها. نحن في هذه الحالة لا نصلي لهذا السبب الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح فصلي عندئذ. يقسم صلاة الضحى، وصلاة الضحى مندوبة وليست مفروضة، وقد وردت أحاديث كثيرة في أهمية صلاة الضحى، وأكثرها أحاديث فعلية، ومن ذلك الحديث الذي ورد في الصحيح عن أم هاني أخت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنها أنها دخلت على رسول الله يوم الفتح فرأته يصلي سبحة الضحى، أي رأته يصلي صلاة الضحى، وكان يستزيد وربما صلى 8 ركعات. نعم، لكنها مندوبة وليست بمفروضة. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الصلاة مشهودة محظورة في وقت الضحى حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة. في هذا الوقت، هذا هو الوقت الثاني أيضا الذي تكره فيه الصلاة كراهية تحريم. ما معنى حتى يستقل الظل بالرمح؟ أي إذا وضعنا رمحا أو شاخصا أيا كان، ووجدت أن ظل هذا الشاخص اختفى، ذلك لأن الشمس تكون فوق هذا الشاخص تماما في منتصف كبد السماء، فلا يستبين لهذا الرمح أو لهذا الشاخص ظلا، لا عن يمينه لا عن يساره، لا هنا لا هنا، ذلك لأن الشمس تكون قد أسقطت عموديا فوق هذا الشاخص. في هذا الوقت أيضا ما ينبغي أن يصلي أحد، وهذا الوقت يكون ما يعني قبل صلاة الظهر بدقائق، ب5 دقائق تقريبا لا أكثر. فإذا امتد ظلا نحو المشرق، ولا يكون ذلك إلا بسبب أن الشمس قد مالت إلى الغروب فقد دخل وقت الظهر، صلي عندئذ، أي صلاة الظهر المفروضة التي كتبها الله سبحانه وتعالى. وما بين صلاة الظهر وصلاة العصر الوقت متسع للصلاة ولا مانع، ما بين صلاة الظهر والعصر لا مانع من أن يصلي الإنسان ويستزيد ما شاء. فإذا أقبل وقت العصر يقول عليه الصلاة والسلام فصل العصر حتى تصلي العصر خالص. فإذا صليت العصر قال له صلى الله عليه وسلم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. وهكذا فإن مما يجب أن نعلم أنه يحرم أو يكره كراهية تحريم في حق من صلى العصر أن يقوم فيصلي. لكن طالما لم تصلي العصر ولو تأخرت إلى ما قبل غروب الشمس بنصف ساعة فالوقت متسع للصلاة والمجال واسع. حتى إذا صليت العصر ما بين هذا الوقت وغروب الشمس لا صلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام. ذلك قال لأنها تغرب بين قرني الشيطان، وعباد الشمس أيضا يسجدون للشمس في ذلك الوقت عند شروقها وعند غروبها. وهكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة أوقات الصلاة والأوقات التي تحضر فيها الصلاة. قال العلماء في تفسير هذا الحديث قالوا إلا أن تكون للصلاة سبب، فإذا كان لها سبب آني لا سبب مستقبلي لا مانع. يعني لو أن إنسانا صلى العصر ثم دخل مسجدا يسن لداخل المسجد أن يصلي ركعتي تحية المسجد، لا مانع أن يصلي ركعتي تحية المسجد لأن سببا طرأ لهذه الصلاة. وهذا عند جمهور كبير من الفقهاء منهم السادة الشافعية. كذلك لو أن إنسانا صلى الفجر ثم جدد وضوءه يسن لمن توضأ أن يصلي ركعتي الوضوء، لا مانع أيضا، ذلك لأن سببا قد طرأ. لكن الصلاة التي يحضرها ويمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصلاة، هي النافلة المطلقة التي لا سبب لها إلا أن يستزيد الإنسان من الصلاة. ثم إن عمرو بن عبسة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء كيف يتوضأ، قال فالوضوء حدثني عنه. فشرح له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء وقال ما منكم رجل يقرب وضوءه. الوضوء بفتح الواو اسم للماء الذي يتوضأ به أحدنا، والوضوء اسم لعملية الوضوء، وهذه فائدة عربية ينبغي أن نعلمها. تقول هذا وضوء، يعني هذا ماء للوضوء، وتقول نعم هذا وضوء، هذه العملية هي التي تسمى وضوءا. ومحل الشاهد في هذا الحديث الطويل الكلام التالي، نحن في باب الرجاء، فانظروا ماذا يقول سيدنا رسول الله: ما منكم رجل يقرب وضوءه، أي الماء الذي يريد أن يتوضأ به، فيتمضمض ويستنشق فينتثر، طبعا ناويا بذلك الوضوء، إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، أي تساقطت. فكأن الخطايا يشبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغبار أو بأتربة أو بأقذار قد التصقت بالفم وبالخياشيم ونحو ذلك. فإذا أدنى الإنسان ماء الوضوء من فمه وخياشيمه فاستنشق واستنثر ذهبت هذه الأتربة وتساقط هذا الغبار وذهبت هذه الأقذار وعاد نظيفا طاهرا. يشبه رسول الله المعاصي التي قد تلبس بها الفم، أكل شيء ما كان ينبغي أن يأكله، شم رائحة ما ينبغي أن يشمها. نعم، الإنسان كما يحرم عليه أن ينظر بتعمد إلى المرأة الأجنبية، يحرم عليه أن يتتبع رائحة عطرها، أن يتتبع. أما إذا شم رائحة عطرها بدون قصد فقد قلنا مرارا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما ينبغي أن يتتبع. هذه معصية. عندما يبدأ الإنسان الوضوء يبدأ فيستنشق ويستنثر، تتساقط هذه المعاصي ويطهره الله سبحانه وتعالى منها. فإذا غسل وجهه بعد المضمضة والاستنشاق يأتي غسل الوجه، وهو أول واجب من واجبات الوضوء كما أمره الله، عمم وجهه بالماء. ما يفعل ذلك إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. خطايا الوجه ما هي؟ خطايا النظر. إذا نظر إلى محرم هذا طبعا يسجل عليه. فإذا أقبل الإنسان يتوضأ ليتهيأ بذلك للصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى يسقط تبعة المعاصي التي التصقت ببصره أو بوجهه أو نحو ذلك. نعم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، ثم يغسل يديه، أي لا يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. خطايا اليدين ما هي؟ أن يجترح بيديه شيئا نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ونستثني من ذلك كما ذكر رسول الله في أحاديث أخرى، كما ذكر علماء السنة، يستثنى من ذلك تلك المعاصي التي يجنيها الإنسان بيديه لكنه ينتقص أو يقتنص بذلك حقا من حقوق الناس لا من حقوق العباد، كأن سرق بيديه، هذه معصية يد. الوضوء يسقط حق الله لكنه لا يسقط حق العباد، لا بد من أن يعيد المتاع الذي سرق. لو أنه ضرب إنسانا بدون ذنب ظلما ثم ذهب فتوضأ، وضوءه يسقط حق الله في هذا العمل لكنه لا يسقط حق العبد، لا بد من أن يستسمح هذا الإنسان فيسامحه. نعم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن المعاصي التي تسجل حقوقا لله سبحانه وتعالى. ثم ما يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، أيا كانت، بشرط أن تكون من حقوق الله عز وجل. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، أي ما يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أمامه مع الماء. والمراد بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أن الإنسان عندما يرتكب معصية يرتكب هذه المعصية بجارحة من جوارحه، لذلك يقولون لا يجترح الإنسان معصية، المعاصي التي اجترحتها أي اكتسبتها بجوارحك، لسان منطق، عين تنظر، أذن تسمع، أنف يشم متعمدا، يد تبطش أو تضرب، رجل تسعى. نعم، هذه هي المحرمات إنما يجنيها الإنسان بواسطة جوارحه. كيف تتخلص من هذه المعاصي التي ارتكبتها بجوارحك؟ عن طريق الوضوء. الوضوء هو الدواء أو هو السبيل الذي يحررك أو يحرر جوارحك من هذه المعاصي. طبعا المعاصي ليست عبارة عن أشياء مرئية كتراب كغبار نحو ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذه الجوارح كما أنها كانت سببا تجمع معاصي ارتكبتها في جنب الله عز وجل، فالوضوء يكون سببا تحرر جوارحك هذه من هذه المعاصي. ونحن نقول هذا الكلام ولا ندري، لعلنا لو اكتشفنا أجهزة دقيقة دقيقة جدا ونظرنا من خلال هذه الأجهزة إلى وجه الإنسان قبل أن يتوضأ، ثم تأملنا في وجهه من خلال هذه الأجهزة بعد وضوئه، لعلنا سنجد فارقا كبيرا جدا. لكننا لا نملك هذه الأجهزة الدقيقة التي تكشف لنا هذا الأمر. وأنا أقول هذا حتى ألفت النظر إلى أن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون حقيقة، لا يحتاج إلى أن ننقله إلى المجاز. نعم، وإلا فحدثوني ما الحكمة وما التعليل للظاهرة التالية. رجل لنفرض أنه نشأ إيمانية في ظل الطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في عبادة الله، نشأ في عبادة الله وتقواه سائرا على صراط الله سبحانه وتعالى مستقيما لا ينحرف. تنظر إلى وجهه، تتأمل في قسمات وجهه، فترى فيه ألقا، كلنا نلاحظ ذلك، ترى فيه نورا، كلنا نلاحظ ذلك، سواء كان أسمر اللون أو أبيض اللون كيفما كان. لكن لو أن هذا الإنسان، ونسأل الله العفو والعافية، انحرف بعد استقامة وأفسد سلوكه بعد صلاح وسار في هذا الدرب أمدا، انظر إليه بعد ذلك وتأمله، تجد أن هذا الألق قد اختفى، وتجد أن قطرة أو ما يشبه سحابة قد امتدت كالظلل على وجهه. كلنا نلاحظ ذلك وكلنا يستبين ذلك. الإنسان الذي لو أنني رأيت إنسانا من المنحرفين التائهين الفاسقين الفاجرين، رأيته بعد إنابة وتوبة إلى الله وأنا لا علم لي بذلك، أستطيع أن أقسم أنني أتبين توبته من وجهه، سأجد فيه مظهرا جديدا، ألق قيام. إذن المعاصي تمد غاشية من الظلل على الوجه، وهذه ظاهرة تدخل في الأمور المادية لكن أبصارها لا ترصدها، ولا نملك من الأجهزة ما يجعل منها أمورا علمية خاضعة للحسابات أو خاضعة للضبط والتقييد، إلا أننا بوسعنا أن نتبين ذلك. هنالك من يتحمم في كل يوم مرة ومرتين وثلاث مرات لكن دون أن يصلي، هذا الاغتسال المتكرر لا يخلق في وجهه ألق الوضوء أبدا بشكل من الأشكال. ولكنك تنظر إلى إنسان يتعاهد نفسه بالوضوء خمس مرات أو أقل كلما احتاج إلى تجديد وضوء، ويقف بين يدي الله ليؤدي فريضته التي كتبها عليه، انظر إليه تجد أن هذا الإنسان قد استنار وجهه وتبدد
معنى الظهر في وجهه في حين أن ذاك الذي يتعهد نفسه كل يوم 4 أو 5 مرات بالاغتسال لا تجد فيه هذا الظاهر. هذه الظاهرة هذه حقيقة واضحة مكشوفة لا تحتاج يعني أو لا تخضع للنقاش بشكل من الأشكال. إذن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسعنا أن نؤوله بمعنى أن هذه المعاصي التي سجلت عليه من خلال نظراته من خلال سمعه من خلال أنفه من خلال نطقه من خلال يده من خلال رجله كل هذه المعاصي تتساقط كما لو أن هذه المعاصي كانت أثربة أو كان غبارا تكاثف على جوارحه ثم أطار الإنسان هذا الغبار بنفخ قوي. هكذا يصور لنا رسول الله. لكن ينبغي أن نعلم أن للمعاصي ظللا وقتاما يغشي كيان الإنسان إذا ما ركن الإنسان إلى هذه المعاصي واستمر على ذلك أمدا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يقول فإن هو قام انتهى من الوضوء فإن هو قام فصلى. لكن انظروا ماذا يقول صلى حمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهله طبعا من خلال القراءة التي علمنا الله إياها قراءة الفاتحة فيها حمد وثناء وتمجيد. نعم. وفرغ قلبه لله تعالى أي أسقط الشواغل من قلبه ووجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى ركعتين لا أكثر إذا صلاهما بهذا الشكل لا يصليهما بهذا الشكل إلا انصرف من خطيئته أيا كانت كهيئته يوم ولدته أمه. كل المعاصي التي بينه وبين الله عز وجل تذهب وتزول ويصبح كأنه ولد اليوم. هذا هو شأن الصلاة عندما يؤديها الإنسان بهذا الشكل. وليس عسيرا على الإنسان أن يحمد الله وليس عسيرا عليه أن يمجده وأن يثني عليه، إنما العسير على أحدنا أن يفرغ قلبه من الشواغل. هذا هو الشيء العسير. وكم أسأل وأسأل عن السبيل إلى أن يصلي الإنسان دون أن يشغل فؤاده شاغل، فكيف السبيل إلى ذلك؟ ما السبيل إلى هذا؟ هنالك سبيلان اثنان. سبيل واحد وعلاج طويل الأمد ينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه به. السبيل الثاني علاج آني لكن لا بد من العلاجين. أما العلاج الطويل الأمد فهو أن يكسر الإنسان من ذكر الله. وأنا لا أعني أبدا كلما تحدثت عن الذكر إياكم أن تتصوروا أنني أعني ترديد اللسان لكلمة مثلا سبحان الله أستغفر الله لا إله إلا الله، مع العلم بأن هذا ذكر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزل لسانك رطبا بذكر الله. لكن ذكر اللسان ثمرة وأثر أو فرع لذكر الجنان يعني لذكر القلب. المقصود من ذكر الله أن يبقى فؤادك متذكرا الخالق عز وجل في سائر تقلباتك. كيف ترى لو أن لك صديقا أو حبيبا قد هيمن حبه على كيانك كيف يكون شأنك معه؟ إن سرت في طريق فإن خيالك يطوف حوله. وإن جلست في مكان، في منتزه، في مقصف، في مطعم مع أصدقاء، فإن كل ما تراه يذكرك به. إن عدت إلى دارك تستريح، رأيت خياله قد تمثل أمامك. وإذا تمددت على فراشك لترقو، عاد خياله إلى ذهنك. أليس كذلك؟ ذكرك لله ينبغي أن يكون على هذه الشاكلة، وهذا ليس غريبا، بل هذا هو المفروض. ينبغي أن يكون حبيب الإنسان في دنياه واحدا لا ثاني له. هو من؟ هو الذي خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه. هذا هو حبيبك الذي ينبغي أن يهيمن حبه على كيانك. فإن نسيت ذكرتك به نعمه، ذكرتك به آلاءه، ذكرتك به مظاهر صفاته التي تتلألأ في مخلوقاته. فإن نسيته ذكرتك به رسائله الواردة إليك، ذكرك به خطابه، حديثه لك. طبعا أنتم تعرفون ماذا أعني بحديثه لك. القرآن هو كتابه المرسل إلينا، وإن جاد التعبير هو الرسالة التي أرسلها إلينا وشرفنا بها فجعلنا أهلا لنجواه. من في العالمين رفعه الله إلى مستوى مخاطبته غيرنا نحن؟ من؟ نعم. فأنا أعني بالذكر أن يتذكر عقلك مولاك وخالقك بهذه المناسبة. طبعا درجات الناس تتفاوت فيها، فالتائه عن الله والذي انعطف من جديد إلى معرفة الله يكون ذكره على قدر، والإنسان الذي صار أشواطا في طريق الهداية يكون ذكره لله أكثر، والذي استمر وذاق حلاوة تذكر الله ربما يصل إلى درجة يهيمن ذكر الله عليه في كل وقت. يعني ما من شيء لا يذكرك بالله. إذا رأيت الماء العذب ذكرك بالله، إذا رأيت الطعام الذي ذكرك بالله، إذا نظرت إلى المرآة ووجدت مظاهر صحتك وعافيتك وقوتك ذكرك ذلك بالله، إذا تمددت في فراشك لترقى ذكرك ذلك بالله، إذا خرجت من الليل تنظر إلى السماء والظلام الذي اصطبغ به الكون والنجوم المتلألئة في السماء ذكرك ذلك بالله. انظر إلى قول الله عز وجل في وصف هذه النقاية من عباده: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله أي يتذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. هذا ما أعنيه بذكر الله. فإذا كنت ممن يربط بين النعم والمنعم، بين مظاهر الإبداع الإلهي وصفات الله، ثم وقفت بين يدي الله مستقبلا قبلته تناجيه قائلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
فإن هذا الكلام يشدك إليه وتهزون شواغل الدنيا عما بينك وبين الله عز وجل. إذن هذا هو العلاج، لكنه علاج ينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه به أمدا، أي ينبغي أن يربي نفسه أحدنا بهذا العلاج. لماذا يعني يكون لهذا العلاج تأثيره الكبير؟ لأن الدنيا متربصة بك، وأعني بالدنيا كل فائدة الدنيا، المال، الشهوات، المتع، الشهرة، العصبية، الاعتداء بالذات، هذه كلها دنيا. هذه الأشياء محببة إلى النفس، هي تكمن لك في الطريق، فإذا صادفت هذه الشهوات الدنيوية منك قلبا فارغا هجمت على فؤادك، فاحتلت فؤادك، عندئذ لم تتذكر الله. وإذا وقفت تصلي، ما الذي يشغلك في صلاتك؟ طعامك، شرابك، تجارتك، ربحك، خسرانك، من هذه حياتك من أجل أن تحقق لنفسك الشهرة، فكرك كيف تتغلب على فلان، كيف تحاول أن تنكر به أو كيف إلى آخره، اعتدادك لنفسك، ذلك لأن هذا هو الحبيب الذي احتل قلبك. ما الذي يطرد هذا كله من كيانك؟ ذكر الله، أن تذكر الله عز وجل بالشكل الذي ذكرته لكم، شيئا فشيئا فشيئا تتقلص محبة الأخيار من فؤاد الإنسان، تتقلص ثم تتقلص، لا تزول محبة الأخيار، لا تزول إلا من قلوب الصديقين. لكن ما الذي يحصل؟ تتغلب عليها محبة الله عز وجل، وتبقى محبة الأخيار قابعة في زاوية في قلبك. نعم، وانظروا في هذا إلى قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ما قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، هذه مرتبة عالية، لكنه قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يحب أحدنا أهله، زوجته، أولاده، ماله، متعه، لكن عند التعارض تكون محبة الله هي المتغلبة. يكفي هذا، إذا كنت على هذه الشاكلة فأبشر، لكن إذا كان الأمر على العكس من ذلك فأنت على خطر. هذا هو العلاج الأول. أما العلاج الثاني، ولا بد من العلاجين، هو أنك إذا وقفت بين يدي الله عازما على الدخول في الصلاة، فاستحضر في كيانك أنك تقف أمام الله فعلا، وضع هذا لا في مخيلتك، في يقينك، واعلم أنك ولو لم تكن ترى الله عز وجل فإن الله يراك ويسمع نجواك ويشاهد وقفتك هذه. أرأيت لو أنك كنت واقفا أمام إنسان مثلك ذي مكان ذي وجاهة، وقفت أمامه تكلمه، أفتتصور أنك ستكلمه بلسانك وخيالك منصرف إلى شيء آخر؟ أبدا لن يقع هذا، لأن وجوده سيشدك إليه. فضع في اعتبارك أن الله في هذه الحالة ينظر إليك ويسمع نجواك. ثم إن مما يعينك على هذا الذي يقوله رسول الله أنك لا تقف ساكتا، وإنما تخاطب الله، فتقول له: إياك نعبد، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرنا. التلاوة تعين القلب على الحضور. وإذا كنت تتبع مذهب من يرى أن المقتدي لا يقرأ شيئا وأن قراءة إمامه قراءة له، وكنت ترى أن صمتك يضعف قيامك على الشروط، فاتبع مذهبا آخر لا إشكال، اتبع المذهب الذي يرى أن تقرأ. السادة المالكية يرى أن الإنسان إذا كان مقتديا للإمام في صلاة جهرية يصمت، لأنه يسمع قراءة الإمام، لكن إذا كان مقتديا به في صلاة سرية يقرأ. فهؤلاء أخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وبقوله جل جلاله فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لا إشكال في هذا، لكن اذكر أن العلاج الثاني لا يفيد إلا مع العلاج الأول. حبك المتنامي لله هو الذي يبعثك على أن تصلي ركعتين وقد فرغت قلبك فيهما من الشواغل كلها، وما هذا؟ فالإنسان ضعيف، والإنسان ينبغي أن يجاهد نفسه، ينبغي أن يراقب، فإذا شرد عن صلاته في لحظة من اللحظات فليعد مرة أخرى إلى الحضور، والباري سبحانه وتعالى يتقبل. المهم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا ويجزم أن الإنسان إذا توضأ بهذا الشكل ثم استقبل القبلة فصلى بهذا الشكل الذي وصف عليه الصلاة والسلام، لا يمكن إذا انفتل عن صلاته إلا ويصبح كيوم ولدته أمه، مهما كانت آثامه بينه وبين الله كثيرة إلا وتذهب هذه الآثام. فإذا كانت هنالك آثام بينه وبين الناس فليستسمح وانتهى الأمر. والله سبحانه وتعالى يلهم. ما في إنسان يعني أساء إلى شخص بغيبة أو بأكل حق ثم خطر في باله أن يستسمعه فاستسمعه، إلا والباري يلهمه أن يسمعه. هلا شوف، لو زاد من الناس سمع أنه فلان والله اغتابه في مجلس من المجالس أو أكل له شيء من حقه يمكن ما بيسامحه، لكن لما بيجي بقى نهار الثاني بدق بابه بيقول له الله يخليك لا تأخذني، والله أنا طلعت من فمي كلمة بحقك، من كأذي رب العالمين، فتعلق قلبه أمامه وأنهبه أن يصفع عنه. هذه أيضا من رحمات الله سبحانه وتعالى، لكن الله يريد أن يتسامح الناس بعضهم بعض حتى يتآلف. فأما إذا جامل الناس بعضهم بعضا في الوجوه فإذا ولى كل منهم من صاحبه، نعم توجه إليه بلسان والعياذ بالله، وانحط كل منهما في عرض صاحبه أو خادعه في معامله، فهذا من أكبر الآثام التي لا يغفرها الله عز وجل إلا بعد الصفح. السبب أن هذه الآثام تمزق وحدة الأمة وتزيل صفاءها ولا تهيئ لها مناخا لوحدة أو تآلف أو نحو ذلك. ولعل بقيت في شرح هذا الحديث نحيلها أو نرجئها إن شاء الله إلى درس قادم، والحمد لله رب العالمين.